أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهدانا إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأكرمين وأصحابه المنتجبين. عباد الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا: التحفيز الديني للعلاقات الاجتماعية. يؤكد علماء النفس والاجتماع أن انبساط الإنسان واهتمامه بصنع العلاقات الإيجابية مع الآخرين يكشف عن حال سوي في شخصيته. الشخصية السوية يكون هذا هو اتجاهها، بينما تكشف لا مبالاته بالعلاقة مع الآخرين وميله للانطواء على ذاته تكشف عن خلل وثغرة في شخصيته. الإنسان الذي لا يرغب في العلاقة مع الناس، لا يميل للانفتاح على الآخرين، هذا يعاني من ثغرة ما، من خلل ما في شخصيته. لو كانت شخصيته في حالة استواء واستقامة لكان يميل إلى الانفتاح على الآخرين والعلاقة معهم. ذكروا عوامل وأسباب لاختلاف هذين النمطين في الشخصية الإنسانية. لماذا هناك من يميل للانفتاح على الناس وهناك من يعزف عن العلاقة مع الناس؟ تحدثوا عن عوامل، في بعضها نقاش، لكن نشير إليها على نحو الاختصار. العامل الأول: العامل البيولوجي، العامل التكويني في وجود الإنسان المادي الجسمي، واحتمال أن هذا له تأثير في توجه الإنسان للانفتاح أو انغلاقه على نفسه. من علماء النفس الذين أشاروا إلى هذا الأمر العالم السويسري يونغ، هذا تحدث أن للانبساط أو الانطواء علاقة وارتباط ببنية الجسم والعلاقة بين أعضاء الجسم. هو سوى استبيانات وراكم تجارب، رأى أن الناس الذين يميلون إلى الانفتاح لهم مواصفات بيولوجية معينة ليست موجودة بنفس الدرجة عند الآخرين الذين يميلون للانطواء. ومن العلماء أيضا عالم النفس الأمريكي مابدوغال، هذا يقول أن هناك هرمون يوجد في جسم الإنسان يؤثر على الجهاز العصبي وله تأثير انطوائي. إذا كانت نسبة هذا الهرمون في جسم الإنسان كبيرة زادت النسبة عن الحد المتعارف الطبيعي، يكون الإنسان انطوائيا. أما إذا كانت نسبة هذا الهرمون طبيعية منخفضة فيميل إلى الانفتاح والانبساط. طبعا هناك نقاش بين العلماء في هذا الموضوع، هل فعلا هناك عنصر بيولوجي إلى تأثير في هذا الجانب أم لا؟ يبقى الاحتمال قائما. العامل الثاني الذي تحدث عنه العلماء العامل الوراثي، حيث أشار باحثون إلى توفر أدلة قوية على وجود الاستعداد الوراثي عند من ينحدر من والدين أو من أحد الوالدين الذي له حالة الانطواء أو الانبساط. غالبا يصير عنده استعداد وراثي يأخذه من والديه أو من أحدهما فيكون منطويا أو منبسطا بسبب تأثير العامل الوراثي. في الواقع الاجتماعي الخارجي نحن نجد أن الأبناء الذين ينحدرون أو ينشؤون في عائلة عند أبوين لهم حالة الانفتاح والانبساط في الغالب أيضا يسيرون بنفس الاتجاه. هل هو بسبب العامل الوراثي أو بسبب عامل التنشئة والتربية وهو العامل الثالث الذي يتحدث عنه العلماء العامل البيئي والاجتماعي، أن الإنسان إذا عاش في بيئة عائلية أو اجتماعية تشجع الانفتاح يكون منفتحا يصير إنسان علاقاتي، بينما إذا عاش في عائلة أو في وسط يشجع يكرس حالة الانطواء والانكفاء يتأثر هو أيضا بهذه الحالة. وتحدثوا عن عامل رابع وهو عامل الثقة وتقدير الذات وتقدير الذات. الإنسان اللي عنده ثقة بنفسه ويقدر ذاته غالبا ما يكون منفتحا ويميل إلى العلاقة مع الآخرين. لكن الإنسان الذي تكون ثقته بنفسه ضعيفة تقديره لذاته منخفض، هذا غالبا يميل إلى العزلة والانطواء. هناك عامل خامس تحدثوا عنه يطلقون عليه عامل الموقف، ممكن موقف معين يدفع الإنسان إلى الانفتاح أو يدفعه إلى الانطواء. يحقق إنجاز معين يجد تشجيعا من المجتمع فينعطف به هذا الموقف وهذه الحالة إلى وضع من الانفتاح على الناس، وبالعكس قد يواجه صدمة في علاقته الاجتماعية أو في حياته، تلك الصدمة ترجعه أكثر إلى ذاته فيصبح منطويا. أما العامل الأخير وهو الذي نريد أن نقف عنده فهو العامل الثقافي، الثقافة اللي يحملها الإنسان والتي ينشأ في أجوائها الإنسان لها دور كبير على هذا الصعيد. إذا عاش الإنسان في ظل جو ووضع ثقافي يشجعه على أن ينفتح على الآخرين، يصنع علاقات مع الآخرين، يتداخل مع الآخرين، غالبا ما يتأثر بهذا الأجواء. أما إذا عاش وهو يتنفس من ثقافة تدفع إلى الانكفاء، إلى الانطواء، تباعد عن الناس، ما لك شغل ويا الناس، احذر الناس، هذه الثقافة سواء كانت ضمن العائلة أو ضمن الوسط الاجتماعي أو بسبب انتماء ديني لها تأثير على شخصية الإنسان. في الجانب الديني نجد أن هناك اتجاهات دينية تتبنى فكرة الابتعاد عن الناس وترك مخالطتهم. لماذا؟ حذرا من التأثر بانحرافاتهم، حتى تحافظ على دينك وتحافظ على نقاء سلوكك، على نقاء سلوكك، ابتعد عن الناس. الناس عندهم ذنوب، الناس عندهم انحرافات، ليش تورط نفسك وياهم؟ تتأثر بهم، انشغل بعبادة الله. إذا عندك وقت أقبل على العبادة بدل أن تصرف وقتك في العلاقة مع الناس وفي الحديث معهم. وهذا التوجه واضح في المسيحية، اتجاه الرهبنة واتجاه الاعتزال في الأديرة البعيدة. كلما كان الإنسان أكثر علاقة مع الله يكون أكثر ابتعادا عند الناس في منظورهم. هذه الثقافة أن الطهارة والنقاء والقرب من الله يدعو للابتعاد عن الناس تسللت إلى ثقافتنا الدينية. صار عندنا في الإسلام اتجاهات تدعو الناس المتدينين إلى العزوف عن العلاقات الاجتماعية وتقليصها إلى أدنى حد ممكن والاشتغال بعبادة الله. عندنا عدد من العلماء المسلمين سنة وشيعة ألفوا كتب تحت هذا العنوان، عنوان العزلة عن الناس، الابتعاد عن الناس، لزوم البيوت، ترك مخالطة الناس. أحد الكتب الأخلاقية المشهورة والمتداولة في الوسط الإسلامي كتاب إحياء علوم الدين للشيخ أبو حامد الغزالي، توفي سنة 505 هجري. هذا يعتبر من الكتب الأخلاقية المهمة في الوسط الديني الإسلامي. علماء الشيعة أيضا حاولوا الاستفادة من هذا الكتاب. الفيض الكاشاني ألف كتاب المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء، نفس الكتاب أخذه وأضاف إلى بعض الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، وحذف منه بعض الروايات اللي ما تتناسب مع مدرسة أهل البيت، لكن تبنى نفس التوجهات في هذا الكتاب. أيضا الشيخ النراقي في جامع السعادات ينحو منحى إحياء علوم الدين في كثير من أبوابه، فهو كتاب مهم. هذا الكتاب فيه فصل طويل بعنوان كتاب آداب العزلة، آداب الاعتزال عن الناس. طبعا جاب هو الآراء المختلفة حول العزلة، لكن من حيث المجمل هو يشجع حالة الاعتزال والابتعاد عن الناس، ونقل عدة نصوص عن أئمة سابقين وعن عباد وعن أولياء. مثلا نقل عن ابن سيرين العزلة عبادة، يتعبد إلى الله بالاعتزال عن الناس. نص آخر ينقله: اتخذ الله صاحبا فودع الناس جانبا. خلاص بعد علاقته ويا الله ما عنده شغل ويا الناس. ينقل مقولة أخرى قال أبو الربيع الزاهد لداود الطائي: أظني أعطيني موعظة. قال: صم عن الدنيا واجعل فطرك الآخرة وفر من الناس فرارك من الأسد. شلون الوحش السبع اللي تخاف منه ياكلك ينتهشك؟ الناس هالشكل ابتعد عنهم فر منهم. وأيضا نقل مقولات كثيرة ومتعددة. الفضيل مثلا قال: إني لأجد للرجل عندي يدا إذا لقيني أن لا يسلم علي. من إحسانك لا تسلم علي، ما يبغى أحد يسلم عليه، اللي ما يسلم عليه هذا يصنع جميل إلي. وإذا مرضت أن لا يعودني، لا يجيني. ثم قال: من سخافة عقل الرجل كثرة معارفه. سخيف اللي يسوي علاقات كثيرة مع الناس. طيب هذا رجل زاهد عابد، كلامه بالتالي يكون مؤثر. طبعا هذه الثقافة نشأت من فهم غير سليم للرؤية الدينية، وفي بعض الأحيان قد تكون رد فعل لوضع معين، موقف معين، حالات معينة، ونمت ضمن توجهات صوفية مفرطة، وفي بعض الأحيان لأغراض سياسية كان يكون هناك تكريس لمثل هذه الثقافة. لكن حينما نعود إلى المصدر الأساس للوعي والمعرفة والثقافة في الدين وهو القرآن الكريم، نراه يأخذ منحا آخر. القرآن يدعو الناس إلى أن يتعرف بعضهم على بعض، كما تحدثنا في الخطبة الماضية. الله تعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله يريد الناس يتعارفوا، يتعرفوا على بعضهم بعض. كيف العبادة بالعزلة، وكيف اتخذ الله صاحبا فترك الناس جانبا، وكيف تتناسب مع هذه الآية الكريمة؟ أيضا الآية التي بدأنا بها اليوم حديثنا في البداية تأمر بعبادة الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا العلاقة مع الله. ثم تتحدث عن العلاقة مع الناس: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى أقرباك أرحامك واليتامى والمساكين الشرائح الضعيفة في المجتمع ينبغي أن تهتم بها وأن تحسن إليها. والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار ذي القربى إما من حيث الجغرافيا يعني بيته قريب من بيتك، والجار الجنب يعني اللي بيته شوية بعيد عن بيتك لكن في نفس المحلة في نفس المنطقة. وهناك تفسير آخر: جار ذي القربى يعني من أقربائك، من دينك، من انتمائك. الجنب جار أجنبي ليس من أقربائك أو حتى ليس من دينك. وحسن الجوار مطلوب غير مرتبط بانتماء ديني أو مذهبي. ثم يقول تعالى: والصاحب بالجنب. صاحب بالجنب يعني أي واحد يصحبك في سفر أو في عمل أو في أي حال من الأحوال، ما دام صاحبك فله حق عليك، انفتح عليه، تهتم به، تحسن إليه. ثم يقول تعالى: وابن السبيل. ابن السبيل هو الغريب المنقطع، لا تهمله، تهتم به. وما ملكت أيمانكم، الناس اللي تحت سيطرتكم. في الماضي كان هناك رقاء، أو الآن هناك من يخدمون الإنسان، من يعملون تحت سلطة الإنسان. الله تعالى يأمرك بأن تحسن إلى هؤلاء، وهذا لا يتصور فيه العزل عنهم والابتعاد عنهم وتركهم جانبا، هذا يتنافى مع هذا الفهم. ثم يقول تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اللي يتعالى على الناس، اللي ما يسوي علاقات مع الناس، اللي يشوف نفسه فوق الناس، الله تعالى لا يحب هذا الإنسان. الله يحب الإنسان المنبسط المنفتح مع الناس بمختلف شرائحهم وبمختلف توجهاتهم، هذا ما تشير إليه الآية الكريمة. بل إن القرآن يتحدث أن المختلفين معك في الدين ينبغي أيضا أن تحسن إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. حتى الناس الكافرين المناوئين للدين، القرآن يقول في حدود مجال مناواتهم للدين ابتعد عنهم، فيما عدا ذلك لست منهيا عن العلاقة معهم. تأملوا هذه الآية الكريمة، الله تعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ما قال تركهم خلاص، قال لا، ما دامهم يتكلموا بكلام فيه سخرية فيه استهزاء من الدين تركوه. إذا انتهى كلامهم وخاضوا في حديث غيره، ما في مانع أن تأتوا وتقعدوا معهم وتكون لكم علاقة بهم. الدين لا يطلب من الإنسان أن يبتعد عن الآخرين حتى لا يتأثر بهم، وإنما يطلب منه أن يكون محصنا بالوعي وبالالتزام في داخله حتى يكون هو المؤثر في الناس، يرتبط بالناس ليؤثر فيهم لا ليتأثر بهم. ونجد نصوصا كثيرة جاءت عن نبينا محمد وعن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم تحث الإنسان على التفاعل مع الناس، على العلاقة مع الناس، وأن الابتعاد عن الناس بمبرر الابتعاد عن الأخطاء وعن الذنوب هذه فكرة خطأ. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس، يخالط الناس يتكلم بشكل عام، ما قال يخالط المؤمنين، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا تشجيع واضح للاختلاط مع الناس. في رواية أخرى الرسول صلى الله عليه وآله فقد رجلا، إنسان ما صار يشوفه، فقده فسأل عنه، فلان ما نشوفه وين، فأخبروه فجاء. وين أنت؟ النبي سأل وين أنت؟ قال: يا رسول الله، إني أردت أن آتي هذا الجبل فأخلو فيه فأتعبد، أروح على جبل وأتفرغ أعبد الله سبحانه وتعالى. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: لصبر أحدكم ساعة على ما يكره في بعض مواطن الإسلام خير من عبادته خاليا 40 سنة. إذن فالتوجيه الديني هو باتجاه العلاقة مع الناس والتعامل معهم، وليس الابتعاد والاعتزال عنهم. إن الإنسان المتدين السوي ينبغي أن يكون في أي موقع، في الدراسة أو العمل أو السفر أو الحضر مبادرا للانفتاح على من حوله وصنع العلاقة الإيجابية معهم، فذلك ما يدعو إليه الدين ويدفع إليه العقل والفطرة الإنسانية. تجد بعض الناس يعمل مثلا في دائرة، في موظفين، في مراجعين، في زملاء، لا يجد نفسه معنيا بهم، يجي يدي عمله ويطلع. هذا ليس هو التوجه السوي. التوجه السوي والأفضل أن تنفتح على هؤلاء الناس، أن تحسن إليهم، أن تستفيد منهم، وكذلك في الدراسة، وكذلك في أي مجال من المجالات، حتى في السفر. القرآن يقول والصاحب بالجانب، ومن أبرز مظاهره الرفقة في السفر. بعض الناس يسافر مثلا في سيارة أو في طائرة، في ناس موجودين عن يمينه عن شماله، ما إلى شغل فيهم، ما إلى علاقة بهم. الأفضل أن يبادر الإنسان، لا تدري من يكون إلى جانبك، لعله صاحب طاقة، صاحب كفاءة، صاحب راعي، صاحب تأثير تستفيد منه، أو تكون أنت قادرا على خدمته، على إفادته. كما أن الإنسان يهتم بقراءة القرآن، بالدعاء، بالذكر، ينبغي أن يهتم أيضا بالعلاقة مع الآخرين. لا تفكر أنك حينما تصرف 5 أو دقائق أو لحظات في الحديث مع إنسان هذا وقت ضائع. لا، إذا قصدت من داخل قلبك أنك تريد خدمة هذا الإنسان، إدخال السرور على قلب هذا الإنسان، لك أجر وثواب. هذا عمل عبادي، هذا لك فيه أجر ولك فيه ثواب. إن تنوع الانتماءات بين بني البشر العرقية والقومية والدينية لا ينبغي أن تكون حاجزا في العلاقات بين الناس. تعرف على الآخرين من أي عرق، من أي قومية، من أي دين، من أي مذهب، من أي اتجاه. هذا ما يدعوك إليه الدين، وهذا ما تدعوك إليه الفطرة السليمة. ومنطلق العلاقة يجب أن يكون الإحسان إلى الآخرين، بأن يفعل ويقدم لهم ما يفيدهم وينفعهم. إن الله تعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وفي آية أخرى يقول تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك. سبحان الله، هذه الآية فعلا يعني آية تهز الضمير. الله أحسن إليك، أنت أحسن إلى عباد الله، وأحسن كما أحسن الله إليك. ويشرح هذه الآية ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله عز وجل أنفعهم لعياله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإحسان، وأن يبعدنا وإياكم عن الإساءة والعدوان. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.